بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الصلاة، إلى أن قال: باب صلاة الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. شرع رحمه الله في الباب السادس من أبواب كتاب الصلاة، وترجم له بقوله: باب صلاة الجماعة، أي الصلاة التي تفعل في جماعة، وهي الخمس. سميت بذلك لاجتماع الناس فيها زمانا ومكانا، وهذا من إضافة الموصوف إلى صفته. باب صلاة الجماعة، أي باب بيان الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة وارتباط صلاة المأموم بالإمام. وفي هذا الباب مسائل، منها حكم صلاة الجماعة ودليله، أي دليل الحكم، ومكانها، مكان صلاة الجماعة، هل هو في كل مكان أو في المسجد خاصة، ومن تنعقد به الجماعة، هل تلعقد باثنين فأكثر أو لا بد من ثلاثة، وموقف الإمام من المأموم، وصلاة أهل الأعذار الذين يتخلفون الجماعة، والمفاضلة بين الجماعات باختلاف المساجد واختلاف العدد واختلاف البعد والقرب كما سيأتي. وستأتي هذه المسائل في ثنايا كلام المصنف رحمه الله. والاجتماع في الإسلام يكون في كل يوم خمس مرات في الخمس، ويكون وهذا لأهل الحي، ويكون لأهل البلدة في كل أسبوع مرة في الجمعة، ويكون لأهل المدينة في كل عام مرة في العيد، في العيدين، ويكون الاجتماع للأمة كلها في العمر مرة في عرفة، أن يشارك الأمة في اجتماعها الأعظم. وهذه الصلاة، أي صلاة الجماعة، من محاسن هذه الشريعة. نعم.
شرعت لأجل التواصل والتواد وعدم التقاطع.
شرعت، أي صلاة الجماعة، فهي مشروعة بالإجماع، بإجماع المسلمين، ومستحبة ومسنونة، لا يخالف في هذا أحد من المسلمين إلا الرافضة، فإنه لا مساجد لهم. وأما أهل السنة فصلاة الجماعة من الشعائر التي يعتنون بها ويحافظون عليها، وإن اختلفوا في وجوبها كما سيأتي، لكنها مشروعة بإجماع المسلمين. وشرعت الجماعة لأجل ما ذكر المصنف ولغيره، لأجل التواصل بين المسلمين، وأن يتعاهد الغني الفقير والقوي الضعيف، ويتعلم الجاهل من إخوانه، وتزيد المودة بينهم، ولا يحصل التقاطع بسبب التخلف عنها، بل إن الاختلاف فيها يؤدي إلى اختلاف القلوب. قال عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا، يعني في الصف تختلف قلوبكم، فكيف بالذي لا يأتي إلى الصف بالكلية؟ وفيها البركة وزيادة الثواب، وفيها أيضا إظهار عزة الإسلام والمسلمين. ولذا شرعت حتى في الخوف، في أثناء الحرب يجتمعون لها: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. وأعظم ما يكون الذكر بالصلاة. نعم.
تلزم الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف.
تلزم الرجال هذا الحكم وهو اللزوم، واللزوم هو الوجوب، وأخرج الرجال النساء، فلا تجب على النساء إجماعا، وكذلك لا تجب على الصبيان، لا تجب على الصبيان، وأخرج بالأحرار العبيد، لأن العبد مشغول بخدمة سيده. وفي رواية عنه رحمه الله أنها تجب حتى على العبد، وليس للسيد أن يمنعه عنها لعموم الأدلة التي ستأتي. ولا يطيعه العبد في التخلف عنها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا أظهر. تلزم الرجال الأحرار القادرين، أخرج بالقادرين العجزة، العاجز إما بهرم أو بمرض أو لخوف أو لوجود مطر أو ريح شديد. وقوله ولو سفرا، يعني تلزم الجماعة ولو كان المكلف مسافرا، يلزمه أن يصلي في جماعة، ولو إشارة إلى خلاف، ولو كان مسافرا يصلي مع من حوله إن كان معه أحد، أما إن كان منفردا فإنه يصلي وحده، وحتى لو في شدة الخوف لما سيأتي في آية النساء. نعم.
للصلوات الخمس المؤدات وجوب عين.
تلزم صلاة الجماعة الرجال للصلوات الخمس لا في غيرها، فلا تلزم إجماعا، ولو كانت مشروعة في غير الخمس كصلاة الكسوف والتراويح، ستأتي في أبوابها، والاستسقاء، فإنها ليست لازمة على الأعيان، وإن كانت الجماعة مشروعة فيها. فالبحث هنا في الجماعة للصلوات الخمس، تلزم الرجال إذا كانت الصلوات الخمس مؤداة، أخرج بالمؤداة المقضية وأخرج المنذورة، فلو نذر أن يصلي صلاة ركعتين لا يلزمه أن يصليها في جماعة، كذلك المقضية يصليها وحده ولو صلاها جماعة جاز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة الجماعة كما في الصحيح حديث أبي قتادة حينما نام عن صلاة الفجر وتحولوا عن الوادي الذي ناموا فيه وصلى بهم، صلى جماعة. قال رحمه الله وجوب عين، تلزم الرجال وجوب عين يعني على الأعيان، لأن الوجوب نوعان، وجوب عين ووجوب كفاية، وهو يشير بهذا إلى خلاف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة ونذكره. فإن العلماء اختلفوا في حكم صلاة الجماعة على خمسة أقوال. القول الأول أنها سنة، وهو لبعض فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية. والقول الثاني أنها سنة مؤكدة للنصوص التي المتكاثرة التي احتج بها أهل الوجوب، ولمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. والقول الثالث أنها فرض كفاية، والفرض الكفاية إذا قام به بعض المكلفين سقط الإثم عن البقية. والقول الرابع أنها واجبة على الأعيان، وهو الذي نص عليه المصنف. وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب داود الظاهري وبعض أصحاب أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله جميعا، وستأتي أدلته. والقول الخامس أنها شرط لصحة الصلاة، فإذا تخلف عن الصلاة الجماعة بغير عذر فصلاته باطلة، وهذا مذهب بعض الظاهرية، وروي وجها في المذهب أو رواية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. فالذين قالوا هي سنة استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، رواه البخاري ومسلم. والتفضيل دليل على صحة صلاة المنفرد، وهذا الاستدلال ضعيف، لأن الحديث لم يدل لم ينطق بحكم صلاة الجماعة، وإنما أشار إلى فضلها، إلى حكم صلاة الجماعة، وإنما أشار إلى فضلها. والتفضيل لا يسقط الوجوب، التفضيل لا يسقط الوجوب. وغاية الحديث أنه يدل على صحة صلاة المنفرد لو صلى وحده مع الإثم، خلافا لمن قال صلاة الجماعة شرط كما ذكرنا في القول الخامس. ومما يدل على أن التفضيل لا يسقط الوجوب أن الله عز وجل قال في صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. ولا قائل يقول بأن صلاة الجمعة ليست واجبة على الأعيان. وكذلك قال الله عز وجل في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. والإيمان واجب، الإيمان واجب بالله عز وجل، فالتفضيل لا يدل على إسقاط الوجوب. وبهذا يسقط الاستدلال بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الدليل من قال هي سنة، وهو الدليل أيضا من قال أنها سنة مؤكدة، وإنما قالوا بالتوكيد لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وللأحاديث التي استدل بها أهل القول بالوجوب العيني. من قال هي واجبة على الكفاية قالوا نجمع بين الأحاديث التي صححت صلاة المنفرد والتي يعني أمرت بصلاة الجماعة كما في آية النساء، والذين قالوا هي شرط لصحة الصلاة وهو القول الخامس استدلوا بحديث ابن عباس عند ابن ماجه: فلا صلاة له من سمع النداء فلم يصلي في الجماعة فلا صلاة له إلا من عذر. لكن الحديث فيه ضعف، أو يحمل على أنه لا صلاة له كاملة، هذا لو قيل بثبوته. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. فالصلاة إذا قامت بأركانها وواجباتها وشروطها فإنها صحيح، لكن يأثم هذا المتخلف عن صلاة الجماعة. والصواب أنها واجبة على الأعيان كما ذكر المصنف لأدلة كثيرة، وهي أقوى وأدل على خصوص المسألة مما استدل به المخالف. ومما ذكروا من أدلة الوجوب العيني ما ذكره المصنف رحمه الله من آية النساء، قال:
لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك.
ووجه الاستدلال في الأمر في قوله فلتقم طائفة، فهذا دليل على الوجوب. ودليل الوجوب العيني أن الطائفة الثانية الأولى لم تغني عن الطائفة الأولى، لم تسقط الوجوب. فصلاة الخوف ينقسمون إلى طائفتين، فلو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لسقط الفرض بالأولى، لسقط الفرض بالأولى ويصلي البقية فرادى. هذا وجه الاستدلال، وهذا دليل من القرآن. استدلوا أيضا من القرآن بقوله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. مع الراكعين، والآية تحتمل مع الراكعين أي كما يركع الراكعون، أو مع الراكعين في مكانهم وزمانهم. وهذا الاستدلال فيه ضعف، لأن الله عز وجل قال لمريم: واركعي مع الراكعين. لكن يغني عن هذا ما ذكر رحمه الله في آية النساء. هذا الدليل من القرآن. أما من السنة فأدلة كثيرة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنه: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجه، وفيه مقال كما ذكرنا. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، رواه البخاري ومسلم. وإنما امتنع عليه الصلاة والسلام عن التحريق لأنه لا يعذب بالنار إلا الله عز وجل، وقيل امتنع لما فيها من النساء والذرية، وجاءت هذه الزيادة لكنها ضعيفة عند أحمد رحمه الله في المسند. كذلك استدلوا بحديث ابن أم مكتوم، فإنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رجل أعمى ولا أجد من يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما تولى قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. والمخالفون يحملونه على الجمعة لكنه ضعيف، لأن الأصل في السياق أنه سأله عن صلاة الجماعة، قال: لا يقودني إلى المسجد، لا أجد من يقودني إلى المسجد، يعني عام في جميع الصلوات. واستدلوا أيضا بآثار التي وردت عن بعض الصحابة كحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها من سره أن يلقى الله مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني عن صلاة الجماعة. فلمجموع هذه الأدلة يترجح القول بأنها واجبة على الأعيان غير العاجزين من الرجال. نعم.
فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى، ولحديث أبي هريرة المتفق عليه: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر.
نعم. لما في للظلمة ولشدة القيام إليهما. نعم.
ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
نعم. ولا يهم عليه الصلاة والسلام إلا لأمر عظيم، لا يهم بالتخلف عن الصلاة، يعني هم أن يتخلف عن الصلاة لأجل هذا. وقال بعض المخالفين أن هذا الحديث في صلاة الجمعة، لكن هذا لا يمكن، لأنه ليس لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عن صلاة الجمعة، وإنما قال: أن آمر بالصلاة فتقام، ما قال صلاة الجمعة. كذلك في صلاة الخوف حافظ على الجماعة مع التفريط، مع ترك بعض الواجبات كاستقبال القبلة والوقت والحركة في الصلاة، لم يرتكب هذه المنهيات في الأصل إلا لأمر عظيم وواجب وهو الجماعة. نعم.
لا شرط، أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة.
لا شرط بالرفع، وفي النسخة التي عندي لا شرطا، ووجه الشارح رحمه الله: ليست الجماعة شرطا، أو لا شرط يعني وهي شرط، وليست وهي لا تكون يعني لا تكون شرطا لصحة الصلاة، خلافا لبعض الظاهرية ولما يعني ذكرنا عن شيخ الإسلام رحمه الله، وأظنه كذلك اختيار ابن عقيل من فقهاء المذهب. والذين قالوا بأنها شرط استدلوا بحديث ابن عباس لكنه ضعيف أو يحمل على الكمال، يعني فلا صلاة له إلا من عذر، ليس له صلاة كاملة.
فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل.
فتصح صلاة المنفرد خلافا لمن قال هي شرط بلا عذر مع الإثم عند من قال بالوجوب العين، تصح صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ، فصحح الصلاتين، لكنه يأثم لتركه الواجب. وفي صلاته فضل، يعني فضل واحد، خلافا لمن قال لا فضل فيها ولا تصح، في صلاته فضل واحد. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ليس فيها فضل ولا تصح. وقد قال عليه الصلاة والسلام، يعني حمل الحديث في أهل الأعذار حمل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، قال هذا الفضل الواحد للمنفرد المعذور، إذا تخلف عن جماعة لعذر فله أجر واحد، ومن حضرها له 27 ضعفا. والصواب أن له فضل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعذور إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما حاضرا مقيما، فالمعذور له الأجر كاملا. الصلاة المنفرد إذا انفرد لعذر فله أجر الجماعة لأنه تخلف لعذر. مما يستدل به على وجوب صلاة الجماعة النهي عن الصلاة خلف الصف، نهى أن يصلي خلف الصف وحده، فكيف يتخلف وحده في البيت؟ لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فالذي يتخلف البيت تخلف عن الصف وعن الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وهذا من شعائر أهل الإسلام والعمل وعمل المسلمين على هذا، على المحافظة عليها وإن تخلف بعضهم، فأكثر المسلمين يتخلف عن صلاة الجماعة فهم آثمون بهذا التخلف، فإن صلوا فرادى برئت ذمتهم من الصلاة لكنها لم تبرأ من بترك الجماعة، فيسألون عنها. نعم.
وصلاة الجماعة أفضل ب27 درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه.
أفضل يعني من صلاة المنفرد. نعم.
وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد.
انتهى من الحكم، شرع في المسألة الثانية الحكم والأدلة تقدمت. المسألة الثانية بما تنعقد الجماعة، قال تنعقد باثنين، وهذا بلا خلاف قاله الموفق أنها تنعقد الجماعة باثنين. قال الوزير بن هبيرة أجمع على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنان، إمام ومأموم قائم عن يمينه، حكاه البغوي إجماع المسلمين، وهذا لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى بابن عباس وصلى بحذيفة وصلى بابن مسعود وكلها في الصحاح. ولحديث مالك بن حويرث في الصحيحين إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، فأشار إلى الجماعة في الاثنين. ولحديث أيضا من يتصدق على هذا حينما دخل المسجد ثم لما صليا قال هذان جماعة، رواه أحمد. واستدلوا أيضا بحديث أبي موسى الاثنان فما فوقهما جماعة، وإن كان السيوطي وغيره يضعفون هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه، لكن المسألة محل اتفاق وإجماع. وتنعقد باثنين لأن الجماعة اجتماع والاجتماع يحصل بهما، وعلى هذا فمن صلى مع امرأته أو بنته أو أخيه أو ابنه فقد أتى بالواجب، أتى بالواجب. قال وتنعقد
باثنين ولو بأنثى وعبد.
ولو بأنثى وعبد، ولو بأنثى أو ولو بعبد، لو صلى الحر والمأموم عبد أو صلى الإمام والمأموم أنثى، ولو إشار إلى الخلاف فلا تشترط الذكورة في الإمام والمأموم، فلو صلى بامرأته أو بأمه أو ببنته أو بأمته فقد أتى بالواجب، صلى جماعة. ولو يعني إذا كان الإمام رجلا أو كان الإمام أنثى صلت بأنثى فهي صلاة جماعة. وكذا العبد إذا كان الإمام رجل أو إذا كان الإمام رجلا أو حرا أو مبعضا والمأموم عبد فإن الجماعة تنعقد بهؤلاء. نعم.
في غير جمعة وعيد.
في غير جمعة وعيد فلا تنعقد بالاثنين، لأن الجمعة لا تكون إلا بثلاثة فأكثر على الراجح، ومنهم من اشترط 12 رجلا ومنهم من اشترط 40 وهو منسوب للجمهور، ومرت معنا هذه في شرح كتاب الجمعة من الصحيح. والصواب أن الجمعة تنعقد بثلاثة، الإمام ومأمومين. نعم.
لا بصبي في فرض.
لا تنعقد الجماعة ولا يسقط الوجوب إذا صلى بصبي في الفرض، وأشار بالفرض لجواز الجماعة بالصبي في النفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس في صلاة الليل وهو صبي حينما بات عند خالته ميمونة. والصواب أنها تصح تنعقد الجماعة ولو بصبي، ولو كان الصبي هو الإمام، لحديث عمر بن سلمة رضي الله عنه في البخاري: قد أما قومه وهو أحدثهم سنا وكان أكثرهم قرآن فقدموه. ولصغره كانت تنكشف عورته حتى تأتي المرأة وتقول: استروا عنا عورة قارئكم. ومع ذلك صح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، لأنها وقعت في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعيدا عن المدينة، لكن الله علم هذه الصلاة. وإن كان أحمد رحمه الله يقدح في الاستدلال بهذا الحديث.
نعم. وله فعلها أي الجماعة في بيته.
هذه المسألة الرابعة، مكان الجماعة. إذا تقرر أن الجماعة واجبة، فهل يشترط وتجب في المسجد، أو يخرج المكلف من العهدة إذا صلى جماعة ولو في بيته أو في الصحراء أو في السوق؟ هل المسجد واجب في صلاة الجماعة أو لا؟ فالمصنف هنا قال: وله أي للمكلف فعلها أي الجماعة في بيته، فإذا فعلها في بيته خرج من العهدة بهذا الفعل. واستدلوا على أنها تصح ولو في البيت بحديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، قال:
لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
هذه من الخصائص الخمس في حديث جابر: جعلت لي الأرض، كل الأرض، مسجدا وطهورا. واستدلوا أيضا بحديث أنس رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته يوما وهو شاكل، يعني وهو يشتكي، فإنه سقط عن الفرس فجحش ساقه عليه الصلاة والسلام، فصلى في بيته، فأتى أناس منهم أنس فصلوا وراءه صلى الله عليه وسلم جلوسا، فأشار إليهم أن قوموا، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به، وذكر الحديث. فصلاها عليه الصلاة والسلام في بيته جماعة والصحابة معه، ولعموم الحديث الذي ذكر. والصواب أنها واجبة في المسجد حيث ينادى بهن، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قد جاء في الحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من سمع النداء ثم لم يجب ويأتي المسجد ويصلي فلا صلاة له. قد قال الله عز وجل: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وإن كان قد تفسر عند كل صلاة، وهي بهذا من شعائر الإسلام. المساجد إنما بنيت لأجلها، لا أن تؤدى في البيوت. طبعا هذا التفريع على المذهب، على القول بأنها واجبة على الأعيان، فيخرج من العهدة لو صلى في بيته ولا يأثم. إذا صلى جماعة في بيته لا يأثم، يأثم إذا صلى في بيته منفردا، على ما ذكر المصنف من الوجوب العيني. الصواب أنه يتخلف عن المسجد بغير عذر أنه يأثم في بيوت أذن الله أن ترفع، ورفعها يكون بالحضور إليها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة. لا يشهدون الصلاة يعني معه في المسجد، فلا يخرج من العهدة بصلاة الجماعة في غير المسجد، إلا إذا كان المسجد بعيدا لا يسمعون النداء، فصلوا في البيت أو في السوق أو في مكان العمل. كذلك قد يرخص لهم أن يصلوا في مكان العمل إذا خشي من المفسدة، إذا خرجوا إلى الصلاة لا يرجعون، أو لا يأتون إلى المسجد يتعللون بالصلاة، يخرجون من مكان العمل ولا يصلون مع الجماعة، يتعللون بالصلاة ثم لا يأتون المسجد، فلولي الأمر أن يلزمهم بالصلاة في مكان العمل. وكأن الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع يميل إلى هذا. نعم.
وفعلها في المسجد هو السنة.
نعم، وهو قول أكثر، هو السنة بل هو الواجب. نعم.
وتسن لنساء منفردات عن الرجال.
شرع رحمه الله في من تشرع له الجماعة، هل هي للرجال فقط ومن معه؟ هذا مشروعة بالإجماع للرجال ولمن حضرهم من النساء والصبيان والعبيد، لكن إذا انفرد النساء هل تسن لهن الجماعة أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال تكره لهن الجماعة، ومنهم من قال تسن، ومنهم من قال تباح، ومنهم من فرق بين الفريضة والنافلة، بين الفريضة والنافلة. فالمصنف اختار أنها سنة لنساء منفردات. أخرج من المنفردات إذا كنا مع رجال فحكمهن المشروعية، جائز لهن، لا تمنع إماء الله مساجد الله. فإذا اجتمعن النساء جاز لهن أن يصلين الجماعة. قال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح: واختلفوا هل يستحب للنساء إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة؟ فقال أبو حنيفة: يكره ذلك في الفريضة دون النافلة، يكره في الفريضة دون النافلة. وقال مالك: يكره فيهما، يعني لا يصلين جماعة، لا فريضة ولا نافلة. وكأن الذي ورد عن بعض أمهات المؤمنين لم يبلغه رضي الله عنه ورحمه. وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه: يستحب لهن ذلك، فإذا فعلن تكون إمامتهن في معهن في الصف في وسطهن. قال: وتسن لنساء منفردات. والدليل فعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، رواه البيهقي. وعند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تتخذ مؤذنا من أهلها، وأن وتؤم أهل دارها رضي الله عنها من النساء، وهو حديث مقبول عند أهل العلم.
ويكره لحسناء حضورها مع رجال.
يكره اتفاقا، قاله الوزير، لحسناء الجميلة التي تلفت الأنظار وتفتن الرجال أن تحضر الجماعة، لكن لا تمنع، إذا استأذنت أحدكم امرأته فلا يمنعه، لكن تخرج كما قال عليه الصلاة والسلام: وليخرجن التفلات، يعني غير متطيبة ولا متزينة. لكن يكره في حقها، والأفضل في حقها أن تصلي في بيتها، صلاة المرأة في بيتها أفضل، وصلاتها في خدرها أفضل من صلاتها في دارها. وأخرج بالحسناء غير الحسناء والعجوز. وعند الحنفي يكره للجميع، لجميع النساء لا يخرجن، خاصة في الأزمان المتأخرة، فالأعظم في أجرها أن تبقى في بيتها.
ويباح لغيرها،
لغير الحسناء مباح ولا يسن، يباح ولا يسن، يعني لا يرغب لها في حضور الجماعة.
ومجالس الوعظ كذلك وأولى،
وأولى بالجواز والإباحة بإذن الزوج وبالتستر، يلزمها الأمران، أن تخرج متسترة وأن يأذن لها زوجها، لا بد من الاستئذان إذا استأذنت أحدكم.
وتستحب صلاة أهل الثغر أي موضع المخافة في مسجد واحد،
يعني تستحب الجماعة ولا تجب إذا لأهل الثغور، وقد لا تستحب إذا خشي عليهم، إذا اجتمعوا أن يدخل عليهم العدو فيبقى كل في ثغره، لكن لو اجتمعوا فهذا مستحب، قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه، إلا إذا خشي المفسدة كما ذكرنا. نعم.
لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة. والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره.
شرع رحمه الله في التفضيل بين الجماعات والمساجد، فقال: أفضل المساجد أن تصلي في المسجد الذي لا تقام الجماعة فيه إلا بحضورك، هذا أفضل من المسجد القديم، خاصة إذا كان إماما راتبا، فلا يجوز له أن يتخلف عن مسجده. هذا محل إجماع لأهل العلم أن الأفضل أن يصلي في المسجد الذي لا يمكن أن تقام الجماعة إلا بحضوره، لو تخلف لم تقام الجماعة في هذا المسجد، فهذا أفضل. والتفضيل هنا بين المساجد العامة والمساجد مساجد خاصة، وهي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الثلاثة، فالصلاة فيها أفضل من غيرها بإجماع المسلمين، إلا الإمام الراتب فلا يجوز له أن يصلي فيها إذا وأن يتخلف عن مسجده الذي يجب عليه أن يصلي فيه. فهذه المساجد الثلاثة أفضل من غيرها بالإجماع. واتفقوا أيضا على أن المسجد الحرام والمسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى، واختلفوا في المسجدين، فالجمهور على تفضيل مسجد الكعبة على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب طائف من أهل الحديث وهو المروي عن الإمام مالك إلى أن مسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المسجد الحرام، لأنه هو الذي بنى مسجد الكعبة، إبراهيم الذي بنى، ونبينا أفضل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما عدا إلا المسجد الحرام، يعني إلا المسجد الحرام فالصلاة في مسجدي أفضل منه لكن ليس بألف، هكذا فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث المضاعفة بمائة ألف ليس في الصحيح، هو عند الحاكم، وإذا صح فهو فاصل في محل النزاع، وعلى هذا يكون مسجد الكعبة أفضل من غيره من المساجد، وهو المسجد العتيق. وأما غير المساجد الثلاثة فالمسجد الذي لا تقوم الجماعة إلا بالمكلف أفضل من غيره. نعم،
لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد،
سواء كان إماما أو مأموما، لو كان مأموما لو تخلف لم تحصل الجماعة في المسجد وجب عليه أن يصلي، كان أفضل في حقه أن يصلي في هذا المسجد. يعني بعض المساجد القرى لا يصلي فيها إلا اثنان، إذا تخلف أحدهما لم تقم الجماعة، صلى الإمام وحده، فالأفضل له أن يصلي مع هذا الإمام ليحصل الجماعة في هذا المسجد. فلو قال لا سأذهب إلى المسجد البعيد فيه جماعة أكثر، نقول الأفضل أن تصلي في القريب ولو لم يكن فيه إلا أنت والإمام، لأن الجماعة لا تنعقد إلا بك. نعم، يحصل له بذلك ثواب عمارة المسجد
وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه،
كذلك في مراعاة لمصلحة ائتلاف القلوب، لأن الإمام قد يجد في نفسه على من يتخلف عنه، وكذلك ليتفقد أهل الحي الواحد بعضهم.
وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه،
هذه مصلحة فتراعى. ثم
ما كان أكثر جماعة،
ثم المسجد الذي جماعته أكثر أفضل من المسجد الذي جماعته أقل، لحديث أبي صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى، وسيذكره المصنف. فالصلاة الذي جماعته أكثر أفضل من غيره، إذا ترددت بين مسجدين أحدهما أكثر جماعة فالمسجد الذي جماعته أكثر أفضل، لأن الرحمة تزيد والسكينة التي تغشاهم تكون أكثر، ويزيد الأمل في الله عز وجل أن يقبل هؤلاء. ولذا باها ربنا عز وجل يباهي بالناس يوم عرفة إذا اجتمع الناس. نعم،
ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما،
ذكره ابن الموفق رحمه الله في هذين الكتابين له، ذكر أن ما كان أكثر جماعة أفضل من غيره، أفضل حتى من المسجد القديم. نعم،
وفي الشرح أنه الأولى.
نعم، في الشرح على المقنع، المقنع الموفق، والشرح لابن أخيه لأبي الفرج بن أبي عمر شمس الدين رحمه الله، في الشرح أنه الأولى. نعم،
لحديث ابن أبي بن كعب وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله تعالى، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان.
يحتمل أن قوله في الشرح أنه الأولى، الأولى من المسجد القريب إذا لم يكن فيه إلا هو، هذا محتمل، أو يقال هو الأولى من المسجد العتيق، فهنا لا يختلف عما ذكره المصنف، هذه تحتاج مراجعة.
ثم المسجد العتيق،
ثم يأتي في الفضيلة بعدهما المسجد العتيق يعني القديم، وليطوه بالبيت العتيق أي القديم. واستدل على تفضيل المسجد القديم بقوله عز وجل: مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ولأن الطاعة فيه أسبق وأكثر، فالذين صلوا فيه عبر التاريخ أكثر من المسجد الحديث، فإذا ترددت بين مسجدين أحدهما حديث والآخر قديم فالصلاة في القديم أفضل، لكن لو كان الحديث أكثر جماعة فإنك تراعي الجماعة، لأن المصنف قدمه قال ثم ما كان أكثر جماعة ثم أتى بالعتيق.
لأن الطاعة فيه أسبق. قال في المبدع: والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة.
المبدع شرح للمقنع وهو لابن المفلح. نعم.
قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة.
هذا خلاف ما ذكر سابقا، يعني الصحيح من المذهب أن العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وعلى هذا فيكون اختيار الماتن هنا على خلاف المذهب. الماتن قال ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق، في الإنصاف قال العتيق ثم ما كان أكثر جماعة، ولو كان العتيق أقل في 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 جماعته. والمسألة محتملة، والذي يظهر والله أعلم أن أفضل المساجد هو ما يحصل فيه الخشوع والطمأنينة والحسن الاتصال بالله عز وجل. إذا كنت تجد هذا في المسجد الحديث فصلي في الحديث، إذا كنت تجده أكثر في المسجد القديم فصلي في القديم، ولو كان أقل جماعة. نعم.
وجزم به في الإقناع والمنتهى،
جزم بتقديم العتيق في الإقناع وهو للحجاوي، والمنتهى لابن نجار، منتهى لرادات. نعم.
وأبعد المسجدين أولى من أقربهما،
المسجد البعيد أولى من القريب إذا لم يتعين عليك الحضور في القريب، فالبعيد أولى لكثرة الخطى، هذا رواية عن الإمام أحمد، وعنه أن الأقرب أولى وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمة الله عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ودرأ لمفسدة الاختلاف والتنافر. واستثنى بعض الفقهاء أن يكون الإمام في القريب مبتدعا أو لا يقيم الصلاة على وجهه فيكون البعيد أولى. الذين فضلوا البعيد استدلوا بظواهر بعض النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة فأبعدهم ممشى، وهو في الصحيحين. وعند مسلم من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات، يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا؟ كثرة الخطاء إلى المساجد. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث جابر لبني سلمة: دياركم تكتب آثاركم. حينما أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دياركم يلزموا دياركم تكتب آثاركم، إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذه أدلة من قال البعيد أفضل. قال جاء في مسلم عن أحد الصحابة قال: والله ما أود أن بيتي مربوط بأطناب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون قريبا من المسجد لاحتسابه، قال: إني أحتسب ممشايا إلى المسجد. نعم.
إذا كان حديثين أو قديمين اختلف في كثرة الجمع أو خلته أو استويا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. رواه الشيخان.
ولو كان البعيد أقل جماعة فهو أولى على ما ذكر. نعم.
وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت،
يعني إذا ترددت بين أن تصلي في أول الوقت وحدك أو تتأخر لآخر الوقت وتصلي جماعة، فمراعاة الجماعة أولى. وتقدم الجماعة مطلقا، يعني سواء كان في الصلاة النهارية أو في الصلاة الليلية، وسواء كثرت الجماعة أو قلت، فمراعاة الجماعة أولى من مراعاة أول الوقت. وسواء كانت الصلاة مما يستحب تأخيرها أو لا، كالعشاء أو كالظهر في اشتداد الحر، فمراعاة الجماعة أولى. إذا كانت الجماعة ستصلي في أول الوقت في صلاة الظهر فصلي مع الجماعة، ولا تقول سأؤخر الصلاة إلى ذهاب اشتداد الحر. كذلك في العشاء، الجماعة تصلي في أول الوقت أولى من أن تؤخرها إلى آخر الوقت وتصلي منفردا.
ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره.
يحرم، فيأثم إذا تقدم في المسجد على إمامه الراتب، يعني المرتب الذي التزم به، سواء التزم بنفسه أو ألزم بالإمامة. نعم.
لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه.
نعم. رواه أبو داود عن أبي موسى مسعود البدري عند مسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، إلى أن قال: ولا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه. وصاحب البيت له سلطان على البيت. نعم. وهذا النهي يدل على التحريم، فيحرم على كل أحد أن يتقدم هذا الإمام إذا كان حاضرا أو قريبا من الحضور. أما إذا كان غائبا أو علم عذره وانقطاع المسجد فإنه يؤمن.
ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه،
يعني عن المسجد.
ومع الإذن هو نائب عنه،
يعني إذا أذن له فهو نائب عنه، تصح الصلاة ولا يأثم مع الإذن. نعم.
وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز،
جزم بالصحة، محمد بن عبد القوي المقدسي بن بدران في الجنائز، يعني في كتاب الجنائز من كتابه عقد الفرائض، وهي قصيدة دالية له في الفقه، جزم بأن الصلاة صحيحة إذا أما قبل الإمام الراتب. نعم.
وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا.
صلوا لفعل الصديق رضي الله عنه، يصلي الناس إذا تأخر الإمام الراتب. نعم. وضاق الوقت، هذا أمران. أما إذا كان الوقت متسعا فينتظر إلا أن يشق عليهم، لو بقي الوقت متسعا وشق على الناس، أو صار عرف الناس ألا يتأخروا عن هذا الوقت كالعرف في زماننا، لا يتأخرون عن صلاة الفجر عن 25 دقيقة، لو تأخروا 5 دقائق انتظروا، لكن ما زاد عليها فيه مشقة على الناس فيصلون. نعم.
لفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف.
الصديق صلى بالناس حينما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاه بلال للصلاة وصلى بالناس، والحديث في الصحيحين. كذلك عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه صلى بالناس حينما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون وأدرك معهم ركعة عليه الصلاة والسلام. وهذه من فضائل عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الرحمن أحد الثمانية وأحد العشرة وأحد الستة، أحد الثمانية السابقين للإسلام، وأحد العشرة المبشرين، وأحد الستة أهل الشورى. وهذه من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنتم.
وهو في الصحيح رواه شيخ: أحسنتم وأصبتم. حينما أقاموا الصلاة وصلوا حتى لا يخرج الوقت، حق رعاية حق الله عز وجل أو لا.
ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة.
يراسل الراتب إن غاب لفعل بلال، فإنه حينما كان يريد أن يقيم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فأول من يبحث عنه هو الإمام الراتب. نعم. لكن بهذين القيدين مع قرب محله يعني مكانه أو والثاني عدم المشقة في المراسلة. وقد يزاد قيد ثالث وهو سعة الوقت، أما إذا ضاق الوقت فإنه لا يراسل، يراسل في زماننا بالاتصال أو يرسل له رسالة أو يرسل له أحد، وهذا من تعظيم أمر الصلاة. هذا كله في الإمام الراتب، المساجد المرتبة. أما المساجد غير ليس لها إمام راتب فيؤم القوم أقرأهم لكتاب الله كما تقدم في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه. نعم.
وإن بعد محله أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا،
يعني إذا علموا أنه لا يكره أن يتقدم نائبه أو يتقدم المؤذن فإنهم يصلون، ويؤمهم الفاضل يختارون أقرأهم، لأن بلال رضي الله عنه حينما تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم نادى أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أولا. نعم.
ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم، أي أقام المؤذن لفرض، سن له أن يعيدها إذا كان في المسجد
أو نعم. ومن صلى ولو في جماعة، ولو إشارة إلى الخلاف، شرع رحمه الله ونختم بهذه المسألة في تكرار الجماعة هل يسن أو لا يسن. من صلى، من أدى الصلاة هل جماعة هل يعيد الصلاة أو لا؟ قال ومن صلى، من صلى من أدى الصلاة المفروضة إما أن يصلي منفردا وإما أن يصلي في جماعة، فإن صلى في جماعة فأكثر أهل العلم على أنه لا يصليها مرة أخرى في جماعة ثانية، هذا قول الجمهور، قالوا لا يعيد، وهو مذهب الحنفية والمالكية. وقال الشافعي وأحمد رحمه الله يعيد لما سيأتي من عموم الأدلة. وأما من صلى منفردا ثم حضر جماعة فإنه يعيد، يسن له أن يعيد، لكن اختلفوا في الصلاة التي يعيد، هل يصلي يعيد كل صلاة ولو كانت مغربا وهي وتر، أو يعيد كل صلاة ولو كانت فجرا أو عصرا وما بعدهما وقت نهي، أو لا يعيد أي صلاة. فقال مالك رحمه الله يعيد كل صلاة إلا المغرب، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله هنا، وهو رواية عندنا في المذهب أنه يسن له أن يعيد كل صلاة صلاها إذا حضر جماعة إلا المغرب، لأنها وتر النهار ولا يوتر مرتين. وقال أبو حنيفة رحمه الله يعيد كل صلاة إلا المغرب والعصر، المغرب لأنها وتر، والعصر لأن ما بعدها وقت نهي لا يصلى فيه. قال الأوزاعي رحمه الله يعيد كل صلاة إلا المغرب والصبح، إلا المغرب والصبح، على مذهبه في التشديد في وقت النهي بعد الصبح. وقال أبو ثور رحمه الله يعيد كل صلاة إلا العصر والفجر لأن ما بعدهما وقت نهي، وأما المغرب فله أن يعيدها. وقال الشافعي رحمه الله يعيد كل صلاة، أي صلاة صلاها منفردا أو صلاها جماعة ثم جاء وحضرت جماعة يعيدها. قال رحمه الله ومن صلى ولو، هذا إشارة الخلاف، سواء كان منفردا أو صلى في جماعة، ثم أقيم، أي قام المؤذن لفرض سن له، يعني لا يجب أن يعيد. وقال بعض أهل العلم بل يجب عليه أن يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها كما سيأتي، سن له أن يعيدها إذا كان في المسجد، وظاهره ولو كان في وقت نهي خلافا لأبي حنيفة. نعم.
أو جاء غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة،
جاء في غير وقت النهي ولم يقصد الإعادة، هذا قيد، إن قصد الإعادة فيكره، لا يجوز له أن يعيد، أن يأتي ليعيد الصلاة، يعني صلى في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر ليصلي مرة أخرى، هذا مكروه، قال عليه الصلاة والسلام لا تعاد الصلاة مرتين، هذا حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.
ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره، لحديث أبي ذر صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم.
نعم، هذا صل الصلاة، قال فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل، هذا أمر، هو حجة من قال يجب عليه أن يعيد إذا حضر الجماعة. استدلوا أيضا بما في السنن من حديث يزيد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بخيف منى ثم رأى رجلين اعتزل الناس، قال ما لكم لا تصلي في ما منعكم أن تصلي مع الناس؟ قالوا صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتم الجماعة فصلوا فصلوا، فأمرهما بإعادة الصلاة. الصواب أن الإعادة ليست، لأن الفريضة سقطت بالفعل الأول، واختلف الفقهاء في الفريضة هل هي الأولى أو الثانية، أو أن الله عز وجل يجعل له ما شاء منهما، والصواب أنها الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلي فإنها لكما نافلة، يعني الثانية الإعادة تكون نافلة. نعم.
إلا المغرب فلا تسن إعادتها ولو كان صلاها وحده.
إلا المغرب، هذا كما ذكرنا، هذا قول مالك رحمه الله وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد رحمه الله في رواية عنه، وعنه أنها تعاد أيضا، يصليها إذا صلى ثم جاء من يصلي المغرب جماعة يصلي معه المغرب جماعة، وقيل وهو قول ثالث يعيد المغرب لكن يشفعه، صليها أربع حتى لا يتر مرتين. ومن استدل بجواز ومشروعية إعادة المغرب استدل بفعل حذيفة رضي الله عنه، روي عنه أنه أعادها.
نعم. لأن المعادة تطوع، والتطوع لا يكون بوتر،
هذا وجه استثناء المغرب. نعم.
ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره.
ولا تكره، أشار إلى خلاف من قال تكره وهو قول الجمهور، ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره. مسجد كمسجدنا هذا صلوا الناس ثم جاء ثلاثة وأرادوا أن يصلوا جماعة، لا يكره في حقهم، لا يكره. إعادة الصلاة في المسجد لها صور، أن تصلى بأكثر من إمام هذه بدعة ومحدثة ومحرم، يعني هذا يصلي بجماعة وهذا يصلي بجماعة وهذا يصلي بجماعة، اعتادوا على هذا سواء صلوا في وقت واحد أو في أوقات متفاوتة، إقامة الجماعة في المسجد الواحد أكثر من مرة لغير عذر هذا بدعة ومحدث. قد كان هذا في المسجد الحرام، كان هناك إمام للشافعية وإمام الحنابلة وإمام للحنفية، إلى أن وحدت المملكة، ويعني أمر الملك عبد العزيز رحمه الله بإزالة هذا، وحد الناس على إمام واحد. هذا نوع من أنواع الإعادة المحرمة. كذلك من الإعادة التي لا تجوز أن يعيد الإمام نفسه الصلاة يصلي بالجماعة الأولى ثم يصلي بجماعة ثانية ثم يصلي بجماعة ثالثة، هذا أيضا أمر محدث. أما الإعادة غير مقصودة أن يأتي جماعة بعد الجماعة الأولى، فالمذهب على أن ذلك جائز ولا يكره. الجمهور قالوا لا، يصلون إذا جاءوا صلوا فرادى أو صلوا في بيوتهم، لا يعيدون، لا تعاد الصلاة مرتين، حتى لا يتهاون الناس في صلاة الجماعة، لا يتهاون الناس في صلاة الجماعة. فهنا قال ولا تكره، وهذا رواية، وعنه تكره إذا كان المسجد مسجدا مرتبا. طبعا استثنى الفقهاء مساجد الطرق والأسواق فإنها محل للإعادة، هذه مستثنى، الإمام الراتب هذا الذي هو محل البحث. قال ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره، يعني كمساجد الأسواق ومساجد الطرق فإنها لا تكره فيها الإعادة إجماعا، فكذلك في المسجد الذي له إمام راتب. والجمهور قالوا الجميع لا تعاد، تكره إعادة الجماعة فيها. نعم.
وكره قصد مسجد للإعادة،
يعني يأتي لأجل الإعادة، أما جاء لأمر، جاء لحضور درس فرأى جماعة فصلى معهم لا يكره، لكن جاء لقصد إعادة الجماعة لا. مثل ما يروى عن بعض السلف أنه إذا فاتت الجماعة عادها 25 مرة حتى يحصل الفضيلة، لا يمكن أن يحصل فضيلة الجماعة بهذا.
ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة.
أشار إلى الرواية التي إلى قول أهل العلم أن إعادة الصلاة في مسجد مكة مسجد الكعبة والمسجد النبوي أنها مكروهة، لأن الجماعة فيها معظمة لا تكون إلا للإمام الراتب فيها. والصواب أنها جائزة ولو في المسجدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على هذا؟ وكان هذا في مسجده صلى الله عليه وسلم. فظاهر كلام المصنف تكره فيهما لغير عذر. وعنه رواية أيضا ألحق المسجد الأقصى بالمسجدين، والصواب أنها لا تكره فيهما لعذر لورود ذلك في السنة.
ولا فيهما لعذر،
يعني كنوم ونحوه.
وتكره فيهما لغير عذر، لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب.
هذا وجه الكراهة، كراهة إعادة الجماعة في المسجدين، حتى لا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب فيهما وفي المسجد الأقصى على الرواية أشرنا إليها. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله.